بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجميد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أحمده سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن كل ضيق مخرجا.
الدرس العاشر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع الصادقين إلى منازل المقربين درجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وضع الله برسالته عن المكلفين أسرارا وأغلالا وحرجا. فاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير الأنام طريقة وأهداهم منهجا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جعلكم الله من المعتصمين بالقرآن والسنة في كل حال وحين. هذا هو الدرس العاشر من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي صنفه الإمام البارع والعالم الراسخ والمصلح الناصح مجدد الملة والدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وجعله في عليين. وإلقاؤه كما تعلمون هو عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر والثواب وبارك وقوى في الجهود. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المراد بقوله الدعاء الدعوة، أي دعوة الموحد الذي عرف التوحيد وعمل به غيره من الناس إليه. والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تتحقق وتتم بأمرين: أحدهما بالدعوة إلى النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام، والثاني بالدعوة إلى ما دلت عليه من المعنى، وهو إفراد الله وحده بجميع العبادات وما يحققه ويكمله. وهذا الباب متناسب ومتوائم جدا مع ما قبله من الأبواب، وإراده بعدها يدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله لمسائل العلم واهتمامه بما يفتح أذهان قراء كتابه ويعملها ويزيد في ضبطها وفهمها واستحضارها لما تقرأ أو تستمع. وهذا الاعتناء لا يحصل إلا من عالم راسخ مدقق غزير الفهم واسع المعارف بعيد النظر ثاقب العقل، فإنه رحمه الله لما بين أولا معنى التوحيد ووجوبه على الأعيان، وثانيا فضل التوحيد وشرف أهله لتعظم الرغبة فيه ويشتد التسمير إليه، وثالثا فضل من حقق التوحيد وكيف يحقق، وذكر بعض من حققه ليقتدى بهم في تحقيقه، ورابعا التخويف مما يضاد التوحيد ويضعفه ليحذر منه ويجتنب، وهو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ورابعا التخويف مما يضاد التوحيد أو يضعفه ليحذر منه ويجتنب، وهو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ناسب بعد ذلك أن يتمم بباب يذكر فيه النصوص المرغبة في دعوة الناس إلى هذا التوحيد ونشره في صفوفهم وتدريسه في مساجدهم ومدارسهم ومجامعهم. ولهذه الدعوة عدة أسباب: أولها أن معرفة التوحيد من النعم الكبرى على الموحد، ومن شكر النعم العمل بها، ومن العمل بالتوحيد دعوة الناس إليه ونشره وبثه وتدريسه بينهم، والثاني منها أن دعوة الناس إلى التوحيد من دلائل صدق الإيمان وقوته في النفوس، لأن المؤمن الحق يحب الخير للناس، يحب أن يسلكوا ما أمرهم الله به ويكونوا على الصفة التي أراد، عابدين له لا للمخلوقين. وأعظم خير يحب للناس هو إقامتهم للتوحيد واجتنابهم للشرك. وثالث هذه الأسباب أن الدعوة إلى التوحيد من تمام وسبل تحقيقه، ومن لم يدعو إلى التوحيد لا سيما مع ما يرى من الإخلال به عند أكثر أو كثير من الناس، فتوحيده في نقص وضعف. ورابع هذه الأسباب أن الدعوة إلى التوحيد من أسباب الثبات عليه وزيادة العلم به وإتقانه وحفظ أدلته وفهم مسائله وضبطها ورسوخها في الذهن، وهذا من أعظم مقويات تحقيق التوحيد في النفوس، لأن الإنسان لا يحقق ما لا يعلمه، وكلما ازداد علمه بشيء ازداد تحقيقه له. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من أواخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت بعد ختام خبره وقصته وبيان أن أكثر الناس على غير التوحيد، وأنه ما يؤمن أكثرهم بالله تعالى إلا وهم مشركون، حيث قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وموضوع هذه الآية الكريمة هو الدعوة إلى الله عز وجل، حيث أمر الله تعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس ويبين لهم منهجه ومنهج أتباعه في باب الدعوة، في باب دعوة الناس إلى الله جل وعلا، وأنه يرتكز على ثلاثة أشياء: الأول أنهم يدعون إلى الله عز وجل وحده، يعني يدعون إلى لزوم دينه وشرعه ووحيه الذي أنزله رحمة لعباده، والذي أعظمه وأجله وأصله وأساسه لزوم التوحيد واجتناب الشرك. ومن هذه الركيزة يتضح ويظهر ضلال وانحراف من يدعو الناس باسم الإسلام إلى الانضمام إلى حزبه وجماعته وتنظيمه وفكره وشيخه وطريقته، وأنه في هذا الباب مخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بمتبع له ولا من أتباعه. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، فلا أدعو إلى حزب أو تنظيم أو جماعة أو طريقة أو شيخ أو فكر أو مبدأ أو غير ذلك، وإنما مرادي أن يعبدوا الله عز وجل ويطيعوه ويحققوا ما طلبه منهم وأنزل لأجله كتبه وأرسل لأجله الرسل. الثاني أن دعوتهم مبنية على العلم، لأنهم يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم الشرعي، العلم بقال الله وقال رسوله، بل هي أعلى درجات العلم، فهم يتعلمون ويتفقهون ويدرسون ثم يدعون. ومن هذه الركيزة يتضح ويظهر ضلال وانحراف من يدعون إلى الله وهم على غير علم، وهم على ضعف شديد في باب العلم الشرعي، وأنهم في هذا الباب مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، وليسوا بمتبعين له ولا من أتباعه. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثالث أنهم يعملون بالعلم الشرعي الذي تعلموه وفقهوه وعرفوه. ومن أمثلة عملهم به أنهم يتبرؤون من الشرك ويتبرؤون من أهله الذين أشركوا مع الله غيره في عبادته، لأن الشرك يناقض أصل دينهم ودعوتهم، لأن الشرك يناقض أصل دينهم ودعوتهم، ما جاءت إلا لإزالته وإبطاله. وفي هذا يقول العلامة صالح ابن فوزان الفوزان سلمه الله في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين، أما الداعية الذي لا يتبرأ من المشركين فهذا ليس بداعية وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يدعو إلى الله. انتهى كلامه. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لها مناسبة جليلة مع هذا الباب الذي هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تدل على دقة نظر المصنف رحمه الله وجليل فهمه ورسوخ علمه وحسن تصنيفه. وذلك لأن الحديثين اللذين بعدها فيهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الناس وإلى البلدان، وفيهما أمره لهم بالبدء بالدعوة إلى التوحيد. فمن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى تقديم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى التوحيد. لا سيما مع حاجة الناس الشديدة إليه لوقوع الخلل والنقص والضعف الكبير فيه عند أكثر أو كثير من الناس وقلة المحققين له والعارفين بأحكامه والداعين إليه. وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب سبع فوائد. الفائدة الأولى بيان فضل الدعوة إلى دين الله وشرعه ووحيه، لأنها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. الفائدة الثانية بيان المراد من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأنه الله عز وجل. بالإيمان به وتوحيده والقبول لدينه وشرعه والعمل بوحيه وتنزيله. الفائدة الثالثة الإشارة إلى انقسام الدعاء إلى قسمين: الأول دعاة، القسم الأول دعاة إلى الله تعالى وحده لا يدعون إلا إلى لزوم شرعه ودينه ووحيه، لا يدعون إلا إلى التمسك بما جاء في القرآن وصحيح السنة، لا يدعون إلا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. القسم الثاني دعاة إلى غير الله، كمن يدعو باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى حزبه وتنظيمه وجماعته وطريقته وشيخه حتى يكبر بين الناس وتكون له جماهيرية عريضة ويحصل على أكبر قدر من الأصوات في الانتخابات العامة أو المجالس البرلمانية أو غيرها. الفائدة الرابعة بيان الأصول التي ترتكز عليها الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه وشرعه ووحيه، وهي ثلاثة: الأول الإخلاص بأن يكون المراد بهذه الدعوة هو الله وحده، وقد دل عليه قوله تعالى أدعو إلى الله. وإلى هذا أشار الإمام المصنف وإلى هذا أشار الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يصنف هذا الكتاب، حيث قال في مسائل هذا الباب الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثاني العلم الشرعي، بأن تكون هذه الدعوة مبنية على العلم عند أصحابها، علم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعون إليه غيرهم، وقد دل عليه قوله تعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثالث العمل بالعلم الذي تعلم ودرس، قد دل عليه قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأكثر ما يضر بالدعوة أو يفسدها أو يضعفها أو يشوهها أو يقلل الإقبال عليها إنما يأتي من الإخلال بهذه الأصول الثلاثة. الفائدة الخامسة أن الداعية الداعي إلى الله تعالى لا يكتفي في دعوته ببيان الحق فقط، بل يحذر من الباطل ويتبرأ منه، لأنه إذا سكت عنه لم يعرفه ويتجنبه كل أحد من المدعوين، وقد ينقلب مع مرور الزمن وقلة العلم وقلة حملته، فيصبح عندهم حقا وصوابا وهدى. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ في مقام الدعوة من الشرك والمشركين، حيث قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الفائدة السادسة بيان بعض خصال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه ومنهاجه وسبيله في الدعوة إلى الله عز وجل، والتي منها أولا أنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى من يعظمون ويحبون من أهل العلم والفقه والصلاح، وإنما يدعون إلى الله وحده. ثانيا أنهم إذا دعوا إلى الله تعالى فلا يدعون إلا على علم وبصيرة وفقه فيما يدعون إليه من الدين. الفائدة السابعة والأخيرة أن من لم يدعو إلى دين الله وشرعه ووحيه مع استطاعته وتأهله وحاجة الناس ففي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم نقص وضعف، فعليه أن يتنبه إلى ذلك ويستدرك قبل أن يفوت أوان الاستدراك ويهجم عليه هادم اللذات الذي ينقله من هذه الدار إلى دار البرزخ، من دار العمل إلى دار لا عمل فيها. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، ويعني بقوله أخرجاه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وأخرجه البخاري بلفظ: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وجميع هذه الألفاظ الثلاثة متفقة في المعنى، لا اختلاف بينها ولا تضاد، يفسر بعضها بعضا ويزيد في توضيحه وبيانه. والمراد منها إفراد الله وحده بجميع العبادات، فلا يصرف شيء منها لمخلوق لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لغيرهم، وإنما جاء الاختلاف في الألفاظ من تصرف الرواة. قد ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الرواية بالمعنى إذا صدرت من عالم بما يغير ويبدل ويحيل المعنى من الألفاظ وما لا يغيره. وهذا التصرف من بعض الرواة من السلف الصالح يؤكد أن المراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله عندهم ليس مجرد النطق، بل لا بد من تحقق ما دلت عليه من معنى، وهو إفراد الله وحده بجميع العبادات. والمصنف رحمه الله أورد هنا أولا اللفظ الذي فيه ذكر الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن عليه أكثر الروايات، ثم أعقبه باللفظ الذي فيه الدعوة إلى التوحيد ليبين وينبه القارئ والمستمع إلى أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله عند السلف الماضين هو توحيد الله بإفراده وحده بجميع العبادات واجبها ومستحبها، فلا تصرف لأحد سواه سبحانه. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أو التبويب ظاهرة، فالباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والحديث قد نص على الدعوة إليها وعلى تقديمها على غيرها في هذه الدعوة وعلى ترتب قبول غيرها من المدعوات إليها على قبولها وإقامتها. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب وهذا الباب ست فوائد. الفائدة الأولى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إرسال الدعاة الفقهاء من أصحابه إلى البلدان والأقاليم لدعوة أهلها إلى التوحيد وشرائع الدين، فعلى ولاة الأمر من أمراء وعلماء أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هديه هذا فيرسل الأمراء أهل العلم وطلاب العلم لدعوة الناس وتفقيههم وتعليمهم أمور دينهم، ويمتثل ذلك العلماء وطلاب العلم، فإن لم يأمرهم الولاة بذلك فليبادروا بأنفسهم ويقوموا بهذا الواجب كل على حسب قدرته واستطاعته. فالدين أولى ما يهتم بإصلاحه وسلامته وإقامته في البلاد ومن العباد، وما دخل الشر والضرر وقع وما دخل الشر والضرر على المسلمين وبلادهم وتسلط عليهم وهانوا على الناس إلا حين ضعفت إقامة الدين وضعفت الدعوة إليه وضعفت تصفيته مما شابه من شركيات وبدع وشبهات وتلبيسات. وضعف التمسك بأوامره وأحكامه وما فيه من أمور، الفائدة الثانية أن أعظم وأجل وأهم ما يدعى إليه وأولى أن يقدم على غيره هو التوحيد بإفراد الله وحده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة على غيره ورتب قبول ما بعده على قبوله وإقامته. والناس في هذه الأزمنة ما بين كافر لا يقيم التوحيد فهو بحاجة شديدة إلى أن يدعى ويهدى إليه ويرحم به وينقذ من النار، أو ما بين منتسب للإسلام معدود في أتباعه وهو ينقض التوحيد بالوقوع في الشرك الأكبر. أو يضعفه بالوقوع في الشرك الأصغر والبدع والضلالات، وقليل من يقيمه على وجهه المطلوب شرعا ويعرف أحكامه ومسائله ويهتم به ويحرص عليه ويعرف قدره، وهو مع ذلك محتاج إلى التذكير به دوما وتثبيته عليه ومؤانسته ومعاضدته فيه لكثرة الشبه والتلبيسات حوله وقلة الدعاة إليه والمتكلمين فيه، الفائدة الثالثة أنه قد يوجد من عنده علم ومعرفة بشيء مما أنزل الله تعالى، وهو لا يعمل بالتوحيد أو يجهله، فكيف بغيره؟ وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في مسائله إلى هذه الفائدة، وأظنها الفائدة العاشرة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يكون أول شيء يدعو إليه أهل الكتاب في اليمن هو التوحيد لحاجتهم إليه وبعدهم عنه وانحرافهم فيه، مع أنه قد نزل عليهم كتاب من عند الله تعالى وجاءهم منه رسول وفيهم أحبار ورهبان. ونحن اليوم نشاهد ما هو أشد وأبشع وأشنع وأجرم من ذلك، ونحن اليوم نشاهد ما هو أشد وأبشع وأشنع من ذلك. نشاهد أناسا بين أيديهم القرآن العزيز والسنة النبوية فتراهم يتلون القرآن ويستمعون له ويقرؤون السنة ويسمعونها ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويذكرون الله، ومع ذلك يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، فتراهم يصرفون بعض العبادات كالدعاء والذبح والنذر والطواف لغير الله تعالى، تراهم يعتقدون في الأنبياء والأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينفعون ويضرون. نشاهد أقواما يتقفرون العلم وينتسبون للفقه ويتولون منصب الإفتاء والتدريس والخطابة، ومع ذلك تجدهم كالعوام يمارسون الشرك الأكبر والأصغر، بل قد يجوزونه للناس ويسوغونه ويصنفون في تثبيته وتقريره في قلوب الناس ومجتمعاتهم، وأهل الكتاب من أهل اليمن الذين بعث إليهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه قد طال الأمد بينهم وبين أنبيائهم وحرفت كتبهم، وأهل اليوم القرآن والسنة بين أيديهم وأما أهل اليوم فالقرآن والسنة بين أيديهم محفوظان وواضحان، ولكن إلى الله المشتكى. الفائدة الرابعة بيان عظم منزلة التوحيد وعلو رتبته وكبير شرفه وجليل شأنه، حيث قدم في باب الدعوة على غيره من العبادات ورتب قبولها على قبوله وإقامته. الفائدة الخامسة أن أول واجب على المكلف معرفته والعمل به هو توحيد الله عز وجل، وهذا ومذهب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وعلى هذا سار الدعاة منهم في كل وقت ومصر، لأن هذا ما قررته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وباشره بنفسه ودعاته وباشره بنفسه مع الناس وبدعاته الذين يرسلهم إلى البلدان والأقاليم. الفائدة السادسة أن من كان عنده خلل في جانب التوحيد تقدم دعوته إلى سده وإصلاحه قبل غيرها من الأمور، فليس من العقل ولا من الحكمة ولا من البصيرة في الدعوة أن تأتي إلى أقوام أو أهل مكان يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام فتسكت عن دعوتهم إلى التوحيد، وما هم عليه من شرك حتى يألفوك، حتى يألفونك ويحبونك ويقدمونك أو يميلوا حتى يألفوك ويحبوك ويقدموك أو يميلوا إلى حزبك وجماعتك وتنظيمك أو تخرج من عندهم مبجلا معززا مكرما محتفى به. ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من البصيرة في الدعوة أن تأتي إلى أقوام أو أهل مكانة يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام فتلقي بين أيديهم وفي مساجدهم ومجامعهم محاضرات ودروس وخطب في الأخلاق أو السيرة أو الترغيب والترهيب أو الزهديات أو الحكم والسياسة أو البر والصلة، وتترك الكلام في التوحيد والشرك معهم، فلا تكلمهم به استقلالا عقد خطب أو محاضرات أو دروس في تبيينه وتوضيحه، ولا تذكرهم به في أثناء محاضراتك ودروسك وخطبك في الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والسيرة والأخلاق والبر والصلة. ليس من رحمة الداعية وشفقته ورأفته في الدعوة أن يأتي إلى أقوام أو أهل مكان يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والمخلد في النيران والمحرم لدخول الجنان، فيعظهم ويذكرهم ويدرسهم ويخطب فيهم ويخطب بينهم في علوم وفنون وأمور شتى، ويترك الكلام عن شركياتهم، يترك الكلام عن نقضهم للتوحيد بالليل والنهار ومن الذكور والإناث، ومع وجود من يضللهم ويلبس عليهم ويسوغ لهم صرف بعض العبادات لغير الله. ماذا لو مات كثير منهم أو بعضهم؟ ماذا لو مات كثير منهم أو بعضهم على هذا الشرك الغليظ قبل أن يتوب منه؟ فحاجك عند الله بأنك كنت تعرف التوحيد وتعرف نقضهم له بالشرك ولم ترحمهم فتبصرهم، ولم ترحمهم فتبصرهم وتذكرهم وتزجرهم، كيف يكون حالك وبأي وجه تقابل ربك؟ أما تخاف وتخشى على نفسك من قبيح صنعك هذا؟ ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم قال المصنف رحمه الله: يدوكون أي يخوضون، يعني يتحدثون في ذلك. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب، ويضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وإنه ليس هناك أعظم منه، وهي من أسرع الإبل في الجهاد والسباق والسفر، ومن أحلاها لبنا. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، فقال: ولهما، أي وللبخاري ومسلم. والشاهد من هذا الحديث لهذا الكتاب وهذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى الإسلام، أي ادعهم إلى التوحيد. فالإسلام هنا هو التوحيد، ويؤكد هذا المراد أمران: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالدعوة إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وحقوق الله في الإسلام هي أوامره ونواهيه الواردة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. فيقوم العبد بعد التوحيد بما وجب عليه من فرائض، ويجتنب ما زجر عنه من محرمات. والثاني أن أشباه هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإرساله الدعاة والمجاهدين لدعوة الخلق إلى الدين كلها تقدم الدعوة إلى التوحيد على غيره، وبهذا يتبين لكم قوة فقه المصنف رحمه الله، وأن قوة فقه المصنف رحمه الله وأن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، فالباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد، والمراد بالإسلام في هذا الحديث التوحيد، وقد بدأ به في الدعوة وقدم على غيره من أمور الدين. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب 4 فوائد. الفائدة الأولى أن أول ما يدعى إليه أهل الكفر بجميع مللهم ونحلهم من الدين الذي أنزله الله وارتضاه لخلقه هو التوحيد. الفائدة الثانية إظهار فضل التوحيد وشرفه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة والمجاهدين للدعوة إليه ويوصيهم بتقديمه في الدعوة قبل غيره. الفائدة الثالثة بيان عظم فضيلة وأجل من اهتدى على يديه رجل واحد إلى التوحيد. الفائدة الرابعة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق إلى التوحيد حتى لو لم يستجب منهم إلا رجل واحد. الفائدة السادسة وهذا يؤكد أن مراد الشريعة من دعوة الخلق إلى الإسلام والتوحيد إنما هو رحمتهم وصرفهم إنما هو رحمتهم وإبعادهم من النار وتقريبهم إلى الجنة وحصول الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال نوح عليه السلام شاكيا قومه إلى ربه حيث لم يؤمن به أكثرهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الفائدة السادسة وهي الأخيرة: تحريض العلماء وطلاب العلم وترغيبهم وشحذ هممهم إلى دعوة الناس إلى التوحيد حتى ينالوا أجر هدايتهم الكبير، الأجر الذي لا يقارن بأموال الدنيا بل بأنفس أموالها. فالله في دعوة الناس إليه وتبيينه لهم سرا وجهارا وهم مجتمعين وهم منفردين وبتصنيف الكتب وإلقاء المحاضرات والدروس والخطب، وأسأل الله الكريم العظيم أن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد، وأن ينصر بنا التوحيد وأهله، وأن يميتنا عليه ويميت أهلينا وقراباتنا وذرياتنا عليه، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.